أو لا يلزمه إلا الذي التزمه، والذي التزمه لا دليل على إلزامه. هذا هو القول الصحيح. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما دام متبع لمن يسأل ويجيب فهو متبع لبني الشرع. نعم.
رجوعه لغيره لآخر يجوز للإجماع عند الأكثر.
قل لك فكون يسأل فلان ويسأل فلان الآخر هذا ما في مانع، بل يدعى عليه إجماع الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتونهم عوام المسلمين فيسألون أبا بكر تارة وعمر أخرى وأبو هريرة أخرى وهكذا، فما المانع؟ ولم ينكر أحد من الصحابة على الآخر ولا على السائلين، فدل على أن ابن العام لا يلزمه تقليد شخص معين في كل أحكامه، بل يلزمه سؤال من يستيه على بصيرة ويعمل بها. لا يقول يسألوا هذا مثل أنت ما تعلم، يقول لك رجوع إيه يا أخي أي في مسألة أخرى لا مانع من ذلك.
وذلك دار نذهب هل ينتقل أو لا وتفصيل أصح ما نقل.
يقول لك من التزم مذهبا كما عند مليون كما قدم هو المجمع اليوم عليه الأربعة وغيرها جميع منع والمجمع اليوم جاي
سيأتينا نعم
ما قدمناه طيب المهم سيأتينا طيب المهم يقول لك هل له أن ينتقل عنه أو ليس له ذلك؟ قول صحيح أنه لا مانع من ذلك، لكن قالوا ينبغي أن يكون لغرض من صحيح كما سيأتي. ينتقل لغرض صحيح ما لكونه أحوط الدين كما نقل عن الغزالي رحمه الله من انتقل في آخر حياته عن الشافعي إلى مثلنا القدر أنه أحوط الدين أو لسهولته كما حصل لي ابن دقيق العيد وكذلك ثاني سيأتي في المصاري. يقول لك لا مانع من ذلك، لا يكون ولا يكون كما سيأتي لغرض من أغراض الدنيا. ينتقل لغرض صحيح.
ومن أجاز للخروج قيد بأنه لابد أن يعتقد فضلا له وأنه لم يلتجع بخلف الإجماع وإلا يمتنع،
يعني لابد أن يكون منتقل لغرض صحيح. غرض صحيح إما أنه أعلم فلان أعلم من غيره، وإما لأنه أحوط في الدين، وإما لأنه أسأل عليه التفقه فيه وهذا صعب عليه، لا أن يكون خالف الإجماع بالتلفيق ينتقل إلى تلفيق. مثال التلفيق من أوضح أمثلته وكثيره، مثال التلفيق من توضأ على مذهب الشافعي في الفرق، هو هنا عندنا إماماني هم العلماء رحمهم الله اختلوا في تفسير قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم ما معنى الباء، فرأى أحمد ومالك رحمهم الله أن الباء بالإبصار، وأيضا رجحوا ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقتصر على الباء وهي معنى الإبصار. ابن مالك يقول بذستعين وعد عوض أرسقي ومثل معوى من وعن بينطقي هذه معاني الباء. الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله قالوا هي بالتبعيد واختلفوا في القدر كان شافعي قال أقل ما يسبق عليه اسمه المسح يؤدي الفرق، وأبو حنيفة قال الربع يؤدي الفرق. طيب والباقي قالوا لك لا تمسحه فيك محب سمع أنه عن مسحه الباقي سنة، ولذلك تسأل يوم أصحاب المياه يقول لك لا هذا المطلوب منه حكم الباقي يقول لك ما ندري. فالسنة يا أخي إمامك ماذا لك تترك الباقي؟ فمثلا من توضى على مذهب الشافعي واكتفى بأقل من رأسه ثم دخل يطوف وطلب مزدحم بالنساء والرجال، الشافعي يقول معنى قوله الله تعالى أو لامستم النساء مباشرة في جسم الرجل للمرأة إنه ناقض للوضوء. طيب يقول يعني لابد ينتقد وضوءنا كيف نتحصل من هذا؟ يعصر علي ما نستطيع. يقول لي أنا أقلد مالك نظرنا وحنك اللي يقول أن اللمس لا ينقض منه إلا ما حصلت به اللذة، وأن المراد أولان السمنسة عن الجماع مقلده. طيب هذا الطواف هم يشترطون الطواف الاثنين، هذا الطواف صحيح على مذهبنا. شافعي يقول له وضوء انتقل، ومالك وأحمد يقولون الوضوء ابتداء ما صح هو هذه العبادة اللي أداها متبع بها من على كلامنا على أنه مقلد. إذا كان مجتهد لا حرج عليه المجتهد يجتهد لنفسه. ها ننظر في تقولون باب آخر يسترقت الأمة في المسألة إلى قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث خارج عنها أو لا؟ هذا أمر آخر. لكن هذا الطواف الآن هو صحيح على مذهبنا. وكذلك لو كانت صلاة زحم النساء مثلهم صحيح على مذهبنا. من المتأخرين الآن من يقول لك هو قلد الشافعي بالوضوء ابتداء بالمسح، وقلد مالك مثلا عدم اعتقاد الوضوء، ولك حكم مستقل وهذا حكم مستقل، والمسلم بني عليهم صحيح فهذا مثلا الله يقول غسل والدك المتبع تعلمه. هو هنا يصلى صحة أو طواف على مذهب من أي تلزيق. لذلك يقول من لسق فقد تزندق. في كتيب الآن ظهر أذكر لي العام الماضي نفيس يقول زجر السفهاء عن تتبع رقة الفقهاء أي سنة. هذا المصاحب متأخر لكن فائدته منه تبع أقوال السلف من القرن الثاني الهجري. ذكر يومهم لتتبع الرقب من قبل 150 وياسر لك اسمائهم حتى ياسر هذا ياسر هذا السؤال حقيقة نفيس جدا كتيب هذا على أصغاره لأنه بيّن لك أنه يرد على هؤلاء المتأخرين اللي قالوا من الترجيح لا مانع منه أن اللي منع الترجيح منع التقليد. هذا ما هو صحيح تقليد. أنا هذا القول مقلد فيه فلان وفتواه ثابتة عنه، وأما الترجيح يقول لي هذا أنا لا أقول به. ففرق بين الاثنين. نعم.
وعدم التقليد فيما لو حكم قاضي به بالنقض حكمه يؤم.
يقول لك أيضا يقلده إلا فيما تقدم لك، لأن القاضي إذا حكم باجتهاده لا ينقض اجتهاده إلا إذا خالف نصا أو قياسا جليا أو إجماعا أو قاعدة عامة. هذه تقدم لك هذا لا يقلد به لأنه فاسد، لأنه فاسد تبين أنه كان اجتهاده ناقض فلا يصح تقليده فيما كان يخالف أحد هذه، لأن هذا الاجتهاد المبني حكم المبني على هذا الاجتهاد فاسد. نعم.
القاضي نجد المكتب وقام الاهتمام مكتب وقام الاهتمام
هما يقولوا ان في وظائف يشترط في اهلها الاجتهاد وان لم يكونوا في عندهم حكم الاجتهاد القاضي مطلقا ونائبه لانه يقوم بدله والمحتسب اللي هو بدله ونائبه، يعني كثير من النسائب لابد فيها من الاجتهاد. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، قالوا ليس المراد الغضب، مراد تشويش الفكر المانع من النظر في الدعاوى والبينه حتى يصل الى الحق منه. لابد من المجتهد ولو كان لهم متوفر في شروط الاسلام ان يجتهد في الدعوة ويرد عليهم ما يريد فيوجهه وكذلك في الإجابة. ومنهم المحتسب يقول لك لابد أن يكون أيوه نفس الشيء من القاضي، بس يجعلهم إلى القاضي هو الآن صاحب الأمر المعروف أنه يعني المنكر والمفتي كذلك. نعم. وإن كان هم في المتوالي هم علماء السلف يقولون لا تصح إلا من الشيء، وعلى خير يقول لك تصح من الفقيه غير المشتهي بالنقل بالنقل. هذا كما نقل الخبر في الحديث نقل في الحديث نقل النقل كذلك عن العلماء،
يعني مجتهد في اللغة والمخرج
هذا في مجتهد. أنا كلام على خالي من الكل العام الذي ليس من المجتهد. أنواع المجتهد أنه مقص من المجتهد إلى خمس أقسام: مجتهد مطلق ادعوه مزنين، مجتهد مطلق مستقل المذهب، مجتهد مطلق قلدنا قيد نفسه بمذهب معين لكنه مجتهد مطلق، ومجتهد تخريج، ومجتهد ترجيع، ومجتهد فتيا. هذا كله من تابعين الإمام القلبي. تخريج يخرج على قواعد لا يتجاوز، ترجيع يرجع بين أقوال فقط، والفتيا حافظ المذهب وفروعه ويفتي دون هذا كله.
فيما لو عجل الإمام الأمة باتجاه هذا المذهب لو بهذا المذهب واعتبر فسخ المذهب على هذا المذهب
ابن القيم رحمه الله في النهي هذا يقول لك إذا جاءت السائل يسأل فهو لا يحصل منها مرة. ما نقول لك قل حكم الله تعالى في المسألة يجب أن تبين حكم الله اللي ترى اللي ترى أنه حكم. فإن قال لك حكم الله عند فلان ما تقول إلا اللي عند فلان حمل الدرع تبع هذا فلان قال لي. فأنت إذا كنت ستجد نفسك أحيانا أنك مضطر إلى أن تنقل الفتية عن غيرك. أنا ابتليت بمشاركة توعية وسلامي الله نسأل الله أن يغفر لي رسول علي يجعلني ممن يلتزم الرد على التلفون. فتجيني أسئلة أنا ما أرى خلاف فهمت والمشايخ يفتون بي خلاف ما نقول فنقول هذه أفتاتي يا فلان بكذا خلي الله في العالم. مثلا كم واحد يسمع يقول أن حاله في الطلاق نقاد عليه الطلاق اللي نحكي تلاه ولم يحكي بما تسكيل أنه نقاد عليه الطلاق وأن هذا ما حصلنا عليه الطلاق مطلق. سؤال لي أرى أنه الطلاق خطأ لكن نقول لك فتوى عبد الله بن حميد وهو رجل عالم ممن يقتدى به لست مثله فيقول أن من قال عليه الطلاق يسأل عن نيته إن أراد اليمين فعليه كفارة يمين وإن أراد الطلاق وقع ولعل باني هذا جار هذا كان سمعت منه لعل باني هذا فأحد المسلمين إنما الأعمال بالنيات فأحيانا نقول هذه الفتوى وإلا إذا جاني قال أنا طلق عضبان والله في حيط والله كلام قل له أنا لا أعرف هذا عضبان أتمجز يقول بس متوتر أعصابه كلام قل له أنا ما عندي إلا أنها طالق لكن أذهب لك إلى أعرف شوف من يفتونك إذا أنا ما لفت في الطلاق روح إلا واحد فتوى فاضحة وأنت قابلها إذا تحيد عنها واحد جاني قال أنا طلق فراجعت وطلق وراجعت وطالق أنت اشتغل ما بقالك شيء يلا يا شيخ هي حائض وفائدت أن لم سلم يقول مره في اليراجعة ما قال هي زوجته قال مره في اليراجعة لما تعب كيف تشوف غير ما عندي الله فالشاهد أنك أنت إذا كنت مسؤول يجب عليك تبين ما تراه الحق وإن كان مقيد بمذهبه وهو يريده كما قال ابن القيم رحمه الله يقول قال شيخ فلان ترى إنما سائل اجتهاده السيد ليس من حجة على غيره أي مجتهد
بغير
الأولي
فصنع غير واحد
مبجل يقول لك أن هذا الانتقاد محصل أكثر من واحد من علماء الأكابر الذين لهم قيمتهم ومكانتهم مقرأ
حجة
الإسلام الغزالي قال له لقبوه علماء عصري وتلاميذه بحجة الإسلام بعلمي
والطحاوي
انتقل إلى الحنفية المذهب الحنفي انتقل من المالكية إلى الشافعية يقول له عالم المذهبين أو نصف المذهبين
ينتقل
لغرض
صحيح ككونه سهلا أو الترجيح
هو هذا يكون انتقاله هذا اللي ينبغي يكون انتقاله لغرض صحيح من مال كون هذا صعب عليه وهذا أسهل أو أن هذا أرجح أو أن هذا أرجح من دون هذا
وذم من نوزنا بالقيسي على مهاجر لأمه
يعني من انتقل لأجل الدنيا. أنا أعرف الشيخ عثمان المريزي رحمه الله وزير من هذه العلماء زيين قدما وأحيانا يكون معه زملاء يقول لي هؤلاء اللي شايف كلهم تركوا مذهب مالك هو متعصب حتى المذهب يقول هو المذهب الصحيح كل مخالف يقول تفضل من وراء قائم تركوا المذهب آبائهم المذهب الصحيح مذهب آبائهم المذهب الحنفي علشان القروش عشان قال الدولة العثمانية ما تعين قاضي إلا حنفي ولا إمام مؤذن إلا حنفي وأوقاف طلبة العلم الحناف فانتقلوا لها تركوا يقولها أمامهم أنا طبعا ما أعين أي فرق أو رقيبة يقولها أولا فالشاهد أنه ينبغي أن يكون انتقال لا لسلطان الدنيا أنه إذا كان في هذا المذهب لا يكرم ولازم مكانته وهذا يكرم لا يكون غرض صحيح قياس على حديث مهاجر بن قيس اللي تعلم قاتل لا تتزوج حتى تهاجر إلى المدينة فهاجر فتزوج هذا كان الصحابة يلقبه مهاجرا بن قيس لأنه فاتوا الهجرة هو لو هاجر لله ورسوله كان حصل الكل فجاء فيه الحديث لتعلم مكانته شاف عنده الهدف العلم إنما الأعمال بالنية فيكون غرض صحيح ما لكونه أحبط في الدين أو أسهل عليه هذا صعب وهذا سهل عليه.
وإن عن القصدين قد تجرد من عم فلتبح له ما قصد.
هذا العام الذي ليس له غرض من الغرضين الدنيا أو الغرض الصحيح، غرض الذات أو الصحيح، صحيح من هذا أحبط أو أسهل، والذات من وجود الدنيا هو تجرد من هذا عام ليس له هذا الغرض ولا يقول لك له أن يقلب هذا أو هذا. لا مانع من
ذلك. ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر.
يقول لك أن من التزم مذهب معين بعضهم يقول يلزمهم ذلك، والقول الصحيح أنه لا يلزمهم. المعرفة بأنه يلزم مذهب شخص معين.
والمجمع اليوم عليه أربعة وقصر غيرها الجميع منع.
لما نعوذ أي دليل غفر الله لنا ولهم، لا دليل على ذلك. هم قالوا أن المذاهب التي يصح لطالب العلم أن يلتزمها في جميع أمور دينه هي المذاهب الأربعة، وذلك لأنها دينت وغلبت وخصص عامها، قعدت قواعدها وخصص عامها وقيد مطرحها وبين مجملها ودققت التقرير عليها، فهذا لا يوجد غير الأربعة. يعني في علم كثيرين لكن المذاهب مندرسة لا توجد لهم إلا أقوى. هم بناء على أنهم يلزمونه بمذهب معين يقولوا لابد أن يلتزم أحد الأربعة، وغير لا يجوز لأنها مندرسة، من أين له أن يلتزم؟ بناء على أنه يلتزم هذا المجتهد ولا يخرج عنه في جميع أمور دينه، وهذا لا دليل عليه. ما المانع من أن نقلد الصحابة فيما صح عندنا والتابعون فيما صح عندنا وهكذا إلى الأربعة؟ ما في مانع شرعا، الأدلة عامة، ما قيدتنا بشخص واحد، ونحن لا نلتزم شخص واحد بكل دين، لا نقلد فيما بلغنا عنه وصح، هذا القول هو الصحيح. نعم.
حتى يجيء الفاطمي مجدد دين
مقتضى هذا أنه ما فيها مجتهد خلاف لما قبل له، والأرض لا عن قائمين تخلف، هذا مخالف، لأنه قال لك أنه تلتزم هذا حتى يجي المجتهد الأخير وهو المهدي المنتظر، هذا ما هو صحيح.
مثل أنه من مظهر المجتهد الشريع عموما ما وجدوها تخلف عن هذه المذاهب.
ايوه ولكن ماشي معاه في مصر، لكن هذا القول اللي ما هو عند الامام مالك ما هو عند الاربعه او عندهم ولكن عند فلان، فلان ما قلد في فلان من الصحابه والتابعين وغيره، وما لا يقول يخبرنا على انك تلتزم قول الامام في كل الدين، هذا مراد الدين واللي وجه الالزام. ايوه نعم. الله تعالى أعلم حكم على شيء فرغ تصوره، أنا ما قرأته أحسره أقول عليه. نعم.
حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد.
هذا المهدي المنتظر.
أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجاد.
يعني ما جمعه باجتهاده والساره الطويلة وبحوثه العميقة وأراد رومه فأنهاه. نعم.
ما أفاد عليه كتب المهرة.
نعم. بين لك أصوله هنا اللي نظم لأحمد عيوب في هذه المعلومات، تنقيح وشرحه لقرافي. نعم.
والجمع والآيات
جمع الجوامع لابن السبكي وشرحه حواشيه.
مطالعا لكي حلول اللامعه مع حواتم تأذب
المطالعه.
فالحمد لله العلي المجزري المانح الفضل لنا المكمل،
يعني حمد الله ختامه كما حمده ابتداء،
عن نعم عنها يكل العبد لو كان ما بالارض لي يمد. ثم صلاه الله والسلام على الذي جلى به الظلام محمد الذي ارتفع على السماء واهله من بعد ما الارض سمع. اساله الحسنى وزيد والرضا واللطف بي في كل
من نوار له لله الكريم زياده الذين احسنوا الحسنى وزياده. الحمد لله
الحمد لله. الله تعالى والأرض لا عقائم المجتهد شكله لا تزلزل القواعد وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل لأنه لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم لله بالحجة على الخلق وينصر السنة بأن يعلمها ويأمر باتباعها وينكر البدعة ويحذر منها. وممن قال بهذا ولي الدين مستدلا بحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الحديثة.
وهناك دليل أقوى من هذا صلوا تذكرون الواقع لا غير هذا. وهناك دليل أقوى من هذا اعتبار محسوس الواقع أن العصور ما خلت من علماء يستون فيما جد من الحوادث في كل عصر وهي كثيرة ويجبون عن هذه الشريعة ينصرونها ويحملون عليه البدع وغير ذلك علمونا الواقع هو طلب عن الحديث الواقع من تصديق للحديث هو التجديد هو معناه يظهر من درسه تجديد يعني مراد به أظهار أحياء هو أحياء من أحياء السنة يعني هذه السنة من تصديقها هي ذات أنت لسه من الفضل أنك عملت بها حتى كأنها كانت مهجورة بحيث أميت أصنعها حد يعرف فلما تغيرها أنت يبحث عنه ويأهل ذاته فيعمل بها نعم.
وهذا ما لم تتزلزل القواعد أي أركان الدنيا أن يختل انتظامها كطلوع الشمس من مغربها ويحتمل أن يراد بالقواعد قواعد الدين وأحكام الشرع وبتزلزلها تعطلها والإعراض عنها والأول هو الظاهر فإن تزلزلت القواعد أي أركان الدين أي أركان الدنيا أو الدين كما تقدم فإن الزمان يخلو من مجتهد المذكور لحديث إن الله لا يحبط هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يحبط العلم بقبض العلماء الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل وقوله يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل وقوله قائم يعني قائم بحجة الله على الخلق وقوله وهو جائز إلى آخره أي أن خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا الزمان عقلا منه ويحتمل أن يكون الجواز شرعيا كما عزاه المؤلف لسعد الدين السجستاني ولكن احتمال الجواز الشرعي لا يثبت به حكم شرعي والذي يظهر وقوع
مجرد احتمال لا يثبت به شيء بالنسبة حكم نفسه
والذي يظهر وقوع الخلو عن المجتهد المذكور في هذه الأزمان الأخيرة ولا ينافي عدم المجتهد بقاء طائفة ظاهرين على الحق لأن الشرعية دونت وبينت أحكام الكتاب والسنة ومعانيهما فلا خفاء في الدين ولو على غير المجتهدين من المتعلمين وإن بقول الاجتهاد قد عمل من عمل فالرجوع عنه منحبط يعني أن العامية إذا عمل بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره بمثلها وحتى المؤلف عليه الاتفاق في الشرح ووجهه أنه قد استجر ذلك القول بالفراغ من العمل به ومراده بالعامي المعبر عنه بمن عم العامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا أما ملتزمه فسيأتي وإذا قلنا بوجوب تكرار سؤال المجتهد إذا عاد منكم فتوى فتغير اجتهاد المفتي الأول لم يجر عليه العمل بقوله الثاني لأنه لم يعمل به حتى يكون ملتزما له بل يجوز له العمل بقول غيره. قلت الذي يظهر أن العامية لا يمنع له تقليد من وثق بعلمه ودينه مطلقا ولا دليل على المنع إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع أو يلتزم هذا مفهوم قوله قد عمل
أنه إذا لم يعمل
في البيت قبله أي وإذا لم يعمل العامي بفتوى المجتهد فهل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء أو يلزمه من شرع
أو من شرع
أو لا يلزمه
هل يلزمه من شرع أو لا
يلزمه فهل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء أو لا يلزمه إن شرع أو يلزمه إن التزمه أو لا يلزمه مطلقا أربعة أقوال وقد قدمنا أن الظاهر عدم اللزوم مطلقا، وأنه لم ينعقد في ذلك إجماع ولو بعد العمل، ولو قيل بانعقاد الإجماع على أنه لا يلزم لكان أقرب للصواب، لكان أقرب للصواب. وجوعه لغيره في آخر يجوز الإجماع عند الأكثر، يعني أن العامية إذا قلد مجتهدا في مسألة يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرى عند أكثر العلماء. وقوله الإجماع يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
يعني التقسيم صبر التقسيم العاقلي، وقال لك انه اذا عمل به قدم الاختلاف هل يجوز له او لا، اذا مفهومه اذا لم يعمل به مجرد افتاه هل يلزمه، واذا كان هذا على انه لم يشرع فيه، واذا شرع فيه قبل ان يتمه فهل يلزمه ولا يلزمه، يعني من باب فرض الحاله.
ما شفت او يلزمه ان شرع، يعني
هل يلزمه او لا يلزمه؟ لا ان شرع الاثنين، هل يلزمه ان شرع او لا يلزمه ان شرع؟
عبارة الكتاب يصور، يعني كان عبارة الكتاب صحيح، يعني عبارة الكتاب فهل يلزمه العمل بمجرد الافتاء او يلزمه ان شرع؟
ايوه بعدها أيوة ماشي ماشي اللي بعده،
أو يلزمه إن التزمه أو لا يلزمه مطلقا، عبارة الكتاب يعني ظهرنا طوال،
أو لا يلزمه إن شرع ورد، أو
لا يلزمه
إن شرع ورد، أنت قلت هل يلزمه إن شرع؟
نعم.
أيضا إذا إن شرع هل لا هل له أن يرجع عنه؟ أيضا سبب زيادة زيادة بيان زيادة حالات هو إن شرع. احتمل الاثنين، احتمل اللزوم، احتمل عدم اللزوم،
ثم الاطلاق
باب تقسيم عقلي، باب تقسيم العقل. نعم والله تعالى.
يعني ان العامية اذا قلد مجتهدا في مسألة يجوز له ان يقلد غيره في مسألة اخرى عند اكثر العلماء. وقوله الاجماع يعني اجماع الصحابة رضي الله عنهم على انه يسوغ للعامية ان يسأل من شاء من العلماء، فقد اجمعوا على ان من استفتى ابا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما من غير كثير. ومفهوم قوله عند الأكثر أن بعضهم قال إن عمله بفجوى المجتهد التزام لمذهبه، ولا يخفى أن هذا القول بعيد. وفرق إمام الحرمين بين عصر الصحابة والتابعين وبين الأعصار لم تستقرت فيها المذاهب، فأجاز الرجوع للعامي بالأول دون الثاني.
صم اجتهاد منه، لا يقول لك هناك، لعله يقول لك هناك كأنه ما دونت مذاهبها، بينما هنا دونت الله تعالى.
وذو التزام مذهب هل ينتقل او لا، وتفصيل احق ما نقل، يعني انه على القول ان وجوب التزام مذهب معين اذا التزمه فقلد فهل يجوز له ان يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على التزام ذلك المذهب، فإن لا يجوز له ذلك، وهو قول المازري والغزالي. ووجهه أنه لما التزم ذلك المذهب لزمه، وقيل يجوز له ذلك مطلقا لأن المذاهب كلها طرق إلى الجنة كما تقدم، فذلك المذهب بعينه لا يجب عليه التزامه، والتزام ما لا يلزم لا يلزم ثالثها. وذكر المؤلف أنه الأصح كما ذكره غيره هو التفصيل، فيجوز الانتقال فيما لم يعمل به ويمتنع فيما عمل به.
الشرح هو اللي فيه خطأ، مدنسن صحيح
وأشار له أنه وذكر ذلك أنه الأفضل
هذا من الصحة في المدن.
ومن أجاز للخروج قيدا بأنه لا بد أن يعتقد فضلا له وأنه لم يلتزم بخلق الإجماع وإلا يمتنع، يعني أن من أجاز خروج مقلد مذهب إلى مذهب آخر في بعض المسائل قد قيد ذلك الجواز بثلاثة شروط،
الأول أن يعتقد الرب المذهب الذي دخل إليه، الثاني أن لا يكون المنتقل بالكسر مبتدعا بما يخالف الإجماع كالترجيح بين المذاهب، ويضاح أن من العلماء مثلا من لا يشترط الولي بالنكاح كأبي حنيفة، ومنهم من لا يشترط الشهود في صلب العقد كمالك، ومنهم من لا يشترط الصداقة، فلا يجوز أن يتزوج رجل بغير ولي ولا شهود ولا صداق ملتقا بين المذاهب.
وحقيقة قضيه الصداقين ما كان لهم أن يذكروها، لأن تفريد المفوضة ثابت عن النساء كله ثبت في السنة، لكن يقول ما هو لأن يختلف فلهم هرمي فما كان من بغي يسر أن أبو حنيفة رحمه الله أجاز المرأة البارعة العاقلة الرشيدة أن تزوج نفسها بدون ولي، ومالك يجيز العاقل بدون حضور شهود، أبو حنيفة يشترط حضور الشهود، وما توجيز العقد مع أن يشترط الولي دون حضور السيد أو لتبليغ
فإن هذه الصورة الملصقة لم يقل بجوابها أحد.
لذلك ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه في ولي كان يريد يتزوجه ولا تريد، فجاءت يزوجني من فلان، قال لو زوجتي إلا أن تزوجي لي أمرك، ترى ما نعرف مدى صحة الأثر لكن حظ هذه كله، قال شنو هو يقول لك الامر، قال هو شنو في من سوى قبيل سيئه رب سيئه انه هو الولي انه هو الولي. نعم.
الثالث ان لا يكون ما قلد فيه ينقض حكم المجتهد او حكم به، وهو اربعه مجموعه في قوله اذا قضى حاكم يوما باربعه الى اخر البيتين، وهذا الشرط الثالث هو مراده بقوله وعدم التقليد.
تمام في الان اسمع
اذا قضى حاكم يوما باربعه فالحكم منتقد من بعد اكرامه خلاف نص واجماع
اللي قدم له
قاعده
اللي قدم له اذا خالف نص او اجماع او قياس انجلي او قاعده. نعم.
وعدم التقليد فيما لو حكم القاضي به بالنقد حكمه يؤم، تقدم بيانه ويؤم مبني للمفعول بمعنى يقصد، وجر عدم بالعكس على المجرور المصدري لقوله بأنه وحكمه مبتدأ.
البيت الأول البيت اللي قبل نعم المصدر اللي ذاكره بأنه في البيت اللي قبل هذا،
نعم
يعني البيت الثاني فيه معطوف عليه جر معطوف عليه في البيت اللي قبل. نعم.
وحكمه مبتدأ وخبره يرم
البيت اللي قبل بأنه شوف. نعم.
وبالنقل متعلق يرم.
نعم.
أما التمجهب بغير الأولي فصنع غير واحد مبدل كحجة الإسلام والصحاوي وبدقيق العيد بالفتاوي أن ينتقل لغرض صحيح كتوجيه سهلا أو الترجيح، يعني أن التمجهب أي انتقال مذهب غير المذهب الأولي كالانتقال من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك مثلا أو العكس جائز لأنه فعله كثير من العلماء المبدلين أي المعظمين عند الناس، لأن كل المذاهب على الصواب.
لأن بدأ حنبليا هم انتقر المذهب الشافعي وغيره.
وقوله كحجة الإسلام يعني أبا حامد الغزالي انتقل في آخر عمره من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك لأنه رآه أكثر احتياطا، وكذلك أبو جعفر الصحاوي انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة لأنه صعب عليه مذهب الشافعي، وانتقل تقي الدين ابن دقيق العيد من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي وكان يفتي في المذهبين وهو مراد المالك بقوله بالفتاوى، وأمثال هذا كثير. وقد انتقل ابن مالك النحوي من مذهب داود إلى مذهب الشافعي، وقوله أن ينتقل بغرض إلى آخره أي أنه يشترط في جواز الانتقال من مذهبه الذي التزمه إلى مذهب آخر لغرض صحيح يجيزه الشرع كقول المذهب المنتقل إليه أسهل من المنتقل عنه أو أرجح لوضوح أدلته وقوتها.
إذا نظرت في كلام هؤلاء اللي ذكر لك فكلام على الفروض تخريبهم على الأصول ستجد أنهم مستهدفون، فعليك أن تتبع أقوالهم في الدفاع عن مذهبهم وبيانهم، ستجد أنهم متوفرين شروط الاجتهاد. نعم. نعم. أمر غير تم الاثنين عليها السهول عليها من فهم وإدراكه أترى أنت لك أن ترى لك أن ترى ما قررت لك هنا ما فيه دليل أبدا من الأدلة الشرعية تثبت الإنسان بشخص معين أبدا، إنما إذا لم تعرف تدرك أنت من نفسك من الأدلة الحكم فعليك أن تسأل العلماء. أي شيء
يعني هو الصوت قال ينتقل بسهولة
سهولة، سهولة.
هذا يفهم الذنب الآن لا يفهم أنه
لا لا تبرك هذا لا قطعا، لأنه يدل أنه يدل على خصة الدين والرفق ورفقته والاستهزاء به واتباع الهوى. أي أبدا لا تساعد السهولة، سهولة الفهم والتصديق موجود السهولة قول المرجع. نعم.
وهل هذا الانتقال واجب او لا احتمالان، وقوله الترجيحي بالخفض عطفا على الكون، ودم من نوى الجناب القيسي على مهاجر لام قيسي، هذا البيت مفهوم قوله ان ينتقل لغرض صحيح الى اخره، اي وان انتقل لقصد الدنيا وهو غير مضطر ككون المذهب المنتقل اليه له اوقاف تصرف على اهله، فانه مذموم قياسا على مهاجر ام قيس وقصته مشهوره. وقوله ثم أمر من الذم وميمه مثلثة، والقيس معناه قياس، وإن على القوتين قد تجر ذاك العامة فلتبح له ما قصد، مراده بمن عم العامية، ومراده بالقوتين القصد الحسن المذكور، القصد الحسن المذكور في قول المؤلف ينتقل لغرض صحيح إلى آخره، والقصد السيء المذكور في قول وذم من نوزنا إلى آخره، ومعنى البيت أن العامية المنتقلة من مذهب إلى مذهب لا تجرد انتقاله عن القصدين، لأن كان انتقاله لا لمقصد حسن ولا لمقصد قبيح، بحيث لم يقصد الدنيا ولا دين ولا لم يقصد دين ولا دنيا، فإن ذلك يجوز له، ومفهوم قوله من عم الذي هو العامي أن الفقيه يكره له ذلك أو يمنع، لأنه قد حصل فقه المذهب الأول، لأنه قد حصل فقه المذهب الأول فيحتاج إلى زمن طويل لتحصيل المذهب الجديد. قال السيوطي
وهذا القول فهو مصدق، لأننا نحصل فقه مذهبي من المذاهب سهل عليه السلام بخلافات محصورة ما يجب كل مسألة الأصول واحدة، الأصول واحدة، لكن الكلام على الفقه، فقه الآن فقه في المذهب، إذا أراد يشوف فقه الآخر ينتهي لي ولا فيما في الأصول اللي دونت فيها العلوم وتوفرت فيها.
وقوله تضحي بضم الفاء وكسر الباء مبني على الفاء مجزوم بلا الامر بلام الامر، وقوله قصد بالبناء الفاعل ثم التزام مذهب قد ذكر صحه فرضه على من قصر، لان يعني بعض العلماء ذكر صحه وجوب التزام مذهب معين على من قصر باعه عن بلوغ رتبه الاجتهاد المطلق، ومفهوم قوله ذكر ان من العلماء من ينفي وجوبه. قلت الظاهر لي انه لا يجب الانقضاء عصر الصحابه والتابعين، فالكل متفق على انه لا يلزم احدا ان يقلد فلانا المعين الى قول غيره، ولانه لا دليل عليه من كتاب ولا سنه ولا اجماع، والاصل عدم الوجوب حتى يثبت لدليل المحقق، حتى يثبت لدليل المحقق. وقوله قصر بالتخفيف وضم الصاد مبني للفاعل، وقوله صحه بكسر الصاد نائب فاعل ذكر
ذكر.
والمجمع اليوم عليه الأربعة وقصوا غيرها الجميع منع، يعني أنه وقع الإجماع على وجوب تقليد المذاهب الأربعة المعروفة، وأن الإجماع انعقد على منع اتباع مذهب المجتهد غيرهم، مذهب المجتهد غيرهم من القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داوود إلى الآن. وهلم جرى
هو انقرض مذهب داوود ما يمكن عايز مثال، وكذلك غير من العلماء الثاني اللي ينادون في تمسك بالأدلة واتباعها في كل عصر. نعم.
وهلم جرى سواء كان اتباع التزام او مجرد تقليد في بعض المسائل، لان المذاهب الاربعه انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها، فاذا اطلقوا الحكم في موضع وجد مكملا في موضع اخر، واما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجرده فلعل لها مكملا او مقيدا او مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصير في تقليده على غير ثقه، هذا مراد المؤلف، والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذه الاحتمالات التي عللوا بها منع تقليد غير الاربعه لا تصلح دليلا، لا تصلح دليلا على المنع مطلقا، بجواز ان يحقق بعض الفتاوى تحقيقا ظاهرا لا نفس فيه، كما ذكر المؤلف نظيره في اتباع مذاهب الصحابه في قولهم ويقتدي من عامة المجتهد منهم لدى تحقق المعتمد. قال المؤلف الشرحي: الظاهر أن مذهب مالك يتعين على جميع أهل المغرب إذ لا كان يوجد فيه من يعرف الرزق غيره من المذاهب.
هذا كلام وجيه، لأن أهل المغرب المذاهب رخام من دار السهيل، ما ترجع تتراح على من؟ ما ترجع في المساء. هذا وجيه صعب المذهب، ولكن تجد أصحابه تتراح عليهم.
وكذا مذهب أبي حنيفة في بلاد الروم.
يعني
المغرب خليل فقط، مو المغرب.
مغرب المراد به هو المغرب وليس
الدولة. خليل فقط،
ما هو خليل؟ يعني عندكم مذهب مالك. خليل اعتبره هو الجامع الكافي، لأنه قال مبينا لما به الفتوى. لكن لما صارت الشروح والحواسي تجد الأقوال الأخرى المالكية. لكن لا تجد من يعلمك مذهبا كاملا في الفقه إلا المالك. لا تجد من يدرسك مذهب الحنبلي ولا الشافعي ولا رحمه الله من دراستها هناك، ما هناك. كذلك المقرع لا تجد إلا رواية ناس وغيرها نادر.
جامعات
الشيخ جديد جاد جديد، وهل بلغوا رتبة ما قبلهم في العلم الذي يدرسوك هذا؟ هل بلغوا ذلك في الرتبة؟ هذا جديد، شوف عصره صار صار في العلم. نعم، ما في جامعات فيها
حتى يجيء الفاطمي المجدد من الهدى لأنه مجتهد. مراده من فاطمي المهدي المنتظر لأنه من ذرية فاطمة رضي الله عنها وأخباره وسيرته وصفاته معروفة في الأحاديث النبوية. ومعنى البيت أن أتباع خصوص أربعة من غيرهم مستمر، أن اتباع خصوص الأربعة دون غيره مستمر إلى مجيء المهدي المنتظر. فإذا جاء فلمن أدركه أن يترك مذاهبه لأنه مجتهد متجدد.
لا يترك مذاهبه وينتقل إلى مذهب
لأنه
لا، فمن أدركه يترك مذاهبه وينتقل إلى مذهب فليترك. فلمن أدركه فهو يترك. فلمن أدركه يترك مذاهبه وينتقل إلى مذهبه لأنه مجتهد.
فإذا جاء فلمن أدركه ويترك
مذاهبه وينتقل إلى مذهبه.
فإذا جاء فلمن أدركه ويترك مذاهبه وينتقل إلى مذهبه لأنه مجتهد مجدد. هذا مراد المؤلف، والذي يتبادر والله تعالى أعلم أنه لا دليل على امتناع وجود مجتهد قبل المهدي.
لا دليل من نقل ولا أخذ جل معترف
على امتناع.
أنه لا دليل من نقل ولا أخذ على امتناع.
والذي يتبادر والله تعالى أعلم أنه لا دليل من نقل ولا أخذ على امتناع وجود مجتهد قبل المهدي، لأن شروط الاجتهاد التي ذكرها المؤلف وغيره ليست مستحيلة للتحصيل حتى يجزم بعدم حصولها بالفعل، لا سيما وقد قال المؤلف: والأصل لا عقائد المجتهد تقول إلى تزلزل القواعد، من حيث ما جمعه اجتهاد وضرب الأغوار معنى
الزائد. ضرب الأغوار وهو اللي ضرب ضرب الأغوار
وضرب الأغوار معنى الزائد.
مما أفادنيه لفظ المهرة ممن صوت عليه كتب المهرة في شرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح، مطالعا لابن حلول اللامعه مع حواس تعجب المطالعة. الأغوار جمع قول وهو ما خفض من الأرض والأمجاد، وهو ما ارتفع من الأرض، والبررة والمهرة كلاهما بثلاث فتحات: جمع باب وماهر. والتنقيح وشرحه القرافي، والجمع يعني به جمع الجوامع ابن التركي، والآيات يعني البينات. حاشية ابن قاسم العبادي على شرح المحلى على شرح المحلي جمع الجوامع. والتلويح لسعد الدين السجاني
على التنقيح على التوضيح على التنقيح
بفضل الشريعة
الحنفية.
واللامع هو ضياء اللامع، شرح جمع الجوامع لابن حلول. ومراده بالحواشي التي تعجب المطالعة حاشية ابن أبي شريف، وحاشية زكريا الأنصاري، وحاشية ناصر الدين اللقاني.
حاشية ابن شريف
ها؟
ابن أبي شريف؟
هنا ضابط ابن شريف صفحة حالية
لكن الشيخ مرة معنا كثير من ابن أبي شريف.
أي. ومن أبي شريف.
أي. وحاشية شهاب الدين عميرة على المحلين. فالحمد لله العليم المنزل المعرف الفضل المكمل بنعم عنها يكل العز لو كان ما في الأرض يمد. ثم صلاة الله والسلام على الذي جلى به الظلام محمد محمد الذي سما فوق السماء وأهلي من بعد ما الأرض سما أسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف لي في كل أمر قد قضى المسجل المسجر والمانح المعطي ويكل معناه يضعف ويضعف ويعجز ويمد معناه يعين ويزيد وقوله زيدا يعني النظر إلى وجه الله الكريم والحسنى يعني الجنة. ثم بعون الله وفضله وحمده في كتاب نشر الورود على مراكز سعود العلامة الشيخ محمد الأمين محمد المختار الزكريا الشنقيطي بحق تلميذه وابن عمه محافظ الشرق ومكمله بليلتين حلتان سهل الله وحرم حرام بالقعدة من سنة 1401 من هجرته صلى الله عليه وسلم وذلك في مكة المكرمة حرص الله تعالى. كما بحمد الله وأحسانه وتوفيقه وامتنانه منظومة المراقب السعودي مستقرة في السعود.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح عملك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خير عليهم ولا هم يحزنون. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وانفع به عبادك الصالحين يا ارحم الراحمين واجعلنا ممن يعين على الحق وينصره ويتبعه انك على كل شيء قدير.